بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر لنا بها السيئات، وصل على سيدنا محمد صلاة تستر بها العورات، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفرج بها الكربات، وصل على سيدنا محمد صلاة تبارك لنا بها في الحسنات، وصل على سيدنا محمد صلاة ترفع لنا بها الدرجات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سوى الجنة. ونسأل الله عز وجل أن يحقق لنا معنى هذا البرنامج، وأن يجعل خطواتنا جميعا إلى جنات رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حديثي معكم اليوم يا إخواني تعلق في ناحية تربوية مهمة في حياتنا. إحنا كل البشر الله عز وجل خلقنا ورقة بيضاء لا نعلم شيئا، وذكر ذلك في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كل بني آدم عندما يولد لا يعلم شيئا عن هذه الحياة، ويبدأ يتلقى المعلومات ويتلقى التقليد ويتلقى العادات ويتلقى كيفية تعامله مع الحياة، يتلقاه من المجتمع المحيط. ولو واحد قال أنا ما فيش إنسان بقلد، مش صحيح. أنت أي واحد فينا بقلد، أي واحد فينا قد تقلد أبوك، والبنت قد تقلد أمها، قد تقلد شخصية معينة في التلفزيون ولا ممثل ولا لاعب كرة قدم. هو كل إنسان في الحياة الدنيا لازم، يجب، لابد أن يكون هنالك من يقلده، لابد، ليس إراديا وليس عيب. هو التقليد ليس عيب، هو العالم تأخذ الحضارة من بعضها البعض، يقلدون بعضهم بعضا ويصنعون مثل ما يصنع الآخرون، فينشأ عنا في المجتمع ما يسمى العرف. لكن سؤالي إليك وسؤالي إليك، أنت بتقلد مين؟ أنت مين الشخص اللي في الحياة الدنيا تحاول أن تكتسب صفاته؟ أكيد في أيام الحاضر لما التلفزيون انتشر والممثلين والإعلام والرياضيين، أكيد في شخصية معينة هي التي تسيطر على حياتك. ما فيش إنسان يقول إنه أنا والله بقلد نفسي، أنا أخترع شيئا في الوجود، أبدا. كل واحد منا في هنالك شخص يقلد في الحياة الدنيا ويجعل نموذج يقتدي به فيحاول أن يكتسب شخصيته. لو كنا غير مسلمين الأمر لا يعنينا كثيرا، لأنه تبحث عن الشهرة تجدها في لاعب كرة قدم فتحاول أن تكون مثل لاعب كرة القدم. أنت بتبحث عن التمثيل فبتجعل شخصية ممثل معين هي هدفك في الحياة فتحاول أن تقلد هذه الشخصية. أنت بتبحث عن عارضة أزياء وبتجعليها نموذج لك فتسيري على خطواتها حتى تصير زيها. لكن أنت مسلم، أنت مسلمة، أخلاقك يجب أن تختلف، تعاملك يجب أن يختلف، قدوتك يجب أن تختلف. يجب أن تبحث عن قدوة تحصل مراحل الكمال وتحاول أن تسير إلى مرحلة الكمال. هو أنت مش راح توصل للكمال، ما فيش إنسان يصل للكمال، لكن لو كانت الشخصية اللي بتقلدها واصلة للكمال قد تحرز من الكمال 60 أو 70% أو 80%. لكن المشكلة لو كانت القدوة اللي بدك تقلدها أو تصبح نموذج مساو لها، لو كانت الشخصية أصلا غير كاملة وهي أصلا في الحياة لا تساوي إلا 20 ولا 30 ولا 15%، ماذا ستحصل؟ برجع بقول كل إنسان في الحياة يجب أن تكون له قدوة. فيا ترى أنت قدوتك مين؟ تخيل أن يكون قدوتك مغني تحب هذا الإنسان. لو كنت مش مسلم، برجع أقول لك لو كنت مش مسلم دبر أمرك ودبر حالك، لكن لما تكون مسلم وفي عندك قاعدة لابد أن تتحقق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما حشر معهم. أنت بتحب مغني؟ أنت بتحب ممثلة؟ أنت معجب بشخصية فنان معين؟ واحنا بنقول يا رب تهديهم جميعا، ولا احنا ضد الفنانين ولا احنا ضد الناس ابدا، احنا بنقول يا رب تهديهم. بس انا بخاطب فيك الاسلام، انت معجب بشخصية فنان او ممثل او 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 الى غيره؟ شوف قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر المرء يوم القيامة مع من احب. انا بدي اياك تغمض عينيك الان وتتخيل يوم القيامة موجود والشخص اللي انت بتقلده ماخذ في ايدك، لكن السؤال يا ترى ماخذك وين؟ يا ترى لما احبيت هذا الانسان وقلبي عشق هذا الانسان، يا ترى انا رايح معه وين؟ يا ترى ما هي النتيجة والنهاية اللي راح اوصلها مع هذا الانسان؟ لو انسان قلد انسان عاصي وعنده خمور وعنده من الموبقات، يا ترى يوم القيامة لم يمسك بايدك ويأخذك مع ماخذك على وين؟ لكن اطلع انت كمسلم، انت قدوتك مين؟ انا قدوتي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام على القدوة، لما يكون قدوتك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انت بار بأبويك، انت محسن الى جارك، انت صاحب ملابس نظيفة، انت صاحب لسان عفيف، انت صاحب عين غاضة البصر، انت صاحب قلب خاشع، انت جوارك روعة لانك تعتني بجارك، انت الجياع والعطشانين دائما وابدا قلبك عليهم، قلبك على المسلمين وقلبك على بلاد المسلمين وقلبك على ابناء المسلمين وعلى بنات المسلمين. ايوة الحكي هذا لما بكون محمد عليه الصلاة والسلام قدوة. انت قدوتك مين؟ انا قدوتي علي بن ابي طالب، فتى قريش الذي دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومدام سيدنا علي قدوة، أنا لا يمكن أسمح لإنسان يعتدي على سمعة المسلمين أو يعتدي على القرآن أو يعتدي على الإسلام. أنا علي الثاني، أنا علي المصغر رضي الله عنه. أنت قدوتك مين؟ أنا قدوتي عبد الرحمن بن عوف، الذي يوم أن كان عمال الزكاة موظفين الزكاة يأتون إلى بيته عشان يأخذوا نصيب الزكاة، يفتح لهم بيت المال. هو عنده بيت مال، غني من أغنياء المسلمين ومن العشر المبشرين بالجنة. اوعى حد يفهمك او يرسخ في عقلك انه الفقر متلازم مع الإسلام. احنا في منظومات جعلوها متلازمة، الفقر والإسلام، الكشرة والإسلام، رثاثة الهيئة والإسلام غرست في عقولنا. شوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: يدخل أغنياء الجنة، يدخل الأغنياء الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام. الأغنياء بعد الفقراء بخمسمائة عام. وحديث ثاني يقول: يا عبد الرحمن رضي الله عنه، رأيتك تدخل الجنة حبوا. شوف لو حكاها النبي لواحد من أولادي اليوم كان قال: يا سيدي ما احنا المهم داخلين الجنة حبوا ولا مشيا ولا ركضا، مش على الجنة أنا خلاص مأمن. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن، رأيتك تدخل الجنة حبوا على إيديك ورجليك، أنت ما بتدخلش مشي، مش قاعد بتركض على الجنة ركض. فقال: فيما يا رسول الله؟ ما قالش المهم أدخل، قال: فيما يا رسول؟ ليش أدخل الجنة حبوا؟ لماذا غيري يدخل الجنة ركضا وسعيا ومشيا وأنا حبوا؟ فيما يا رسول الله؟ قال: لكثرة مالك. أنت عندك فلوس كثير، أنت متمتع بالمال في الدنيا، فيوم القيامة الفقراء بدخلوا بعدين بتدخل. فقال عبد الرحمن بن عوف، شوف لو كان قدوتك، فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، أشهدك أن كل مالي في سبيل الله. بس يا رسول الله ادخل الجنة ركض. شوف لو كان قدوتك عبد الرحمن بن عوف، شوف الركض على الجنة، شوف خروج المال من يدك ينساب في سبيل الجنة. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الفقير الحال كثير العيال، فالنبي صلى الله عليه وسلم رؤي الحزن في وجهه، وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالبدر. يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نعرف الوضاءة في وجه النبي لفرحه. إذا النبي فرح يظهر في وجهه، ونعرف الحزن في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وجهه كالقمر كالبدر. لما تمر عليه غيمة نعرف النبي حزين، النبي متضايق، النبي في شيء شاغل مخه. ولما النبي يفرح يظهر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كثر العيال وقل المال، أنا فقير، أولادي جوعانين، أنا فيش إيش أطعميهم يا رسول الله. هو النبي كان لاقي يوكل؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت التمرة أو شربة ماء، ما فيش، هو النبي نفسه ما فيش. مات ودرعه مرهون عند يهودي في قوت أهله، هو النبي معه فلوس، النبي بده يعطي، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم، بس ما فيش أعطيك. فرؤي الحزن في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا برجل من الأنصار جالس، فقال: يا رسول الله، أي المال أحب إليك، أعطيه جمال ولا أعطيه نخل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أعطيه ما شئت، أعطيه اللي بدك إياه. فقال: يا رسول الله، أشهدك أن أحب مال إلي بستان في المدينة المنورة، كان هذا الرجل معتني فيه لخاصة نفسه، يأخذ أولاد وعاملين هناك مشاوي وعاملين شوية مي وعاملين قاعدة. أشهدك يا رسول الله أن أحب مالي إلي جعلته لك لتعطي هذا الرجل. فقال أحد الجالسين: لو أعطيته غيره، طب بلاش أحسن مزرعة عندك يا سيدي، أرضيه بأي شيء، أعطيه جمل ولا ناقة ولا أعطيه عنزة ولا أعطيه نخلتين يمشي حاله فيهن. شوف شو كان الجواب. لو كان قدوتك عارف شو قال؟ فقال: لبسمة في وجه النبي أحب إلي من مال الدنيا كله، أنا بدفع عمري وبدفع مالي وبدفع كل أموالي وأملاكي بس أشوف النبي مبسوط. شوف المحبة، شوف القدوة. لو كان قدوتك واحد من هؤلاء العظام وتقول: أنا مستعد أدفع مالي ووقتي وجهدي، بس يا رسول الله أدخل السرور على قلبك، يا رب يجعل هذا البرنامج سوى على الجنة من المجلسات اللي تدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم سوى على الجنة، وحديثنا اليوم عن القدوة. يا أخواننا لازم نفهم أن العقول، كل عقول البشر، أولادك وإخوانك وخواتك، كل العقول تولد كالصفحة البيضاء. نتخيل معي هون صفحة بيضاء وعندي هون صفحة بيضاء، أنا ماسك صفحتين الآن، A4 بيضاء وصفحة بيضاء، ماشي؟ اجينا على الورقة الأولى، كتبنا فيها خبر رياضي: الفريق الفلاني يدك شباك الفريق الفلاني بأربعة أهداف نظيفة. ولاحظ صياغة الخبر، لأنه إحنا كمسلمين قاعدين بنغلي لأنه مظلومين، لأنه بلداننا مصادرة وخيراتنا مصادرة وثرواتنا مصادرة، فلازم كإعلامي أستغل الحماس الموجود عند شباب المسلمين، بس أستخدمه بخبر رياضي: الفريق الفلاني يدك شباك الفريق الفلاني بأربعة قذائف. أنت بتتخيل في حرب، هي مش حرب، هي كرة قدم، بأربعة قذائف نظيفة، عشان ينفس الحماوة الموجودة عندك والغيرة الموجودة على بلاد المسلمين. بس بالعموم احنا كتبنا خبر رياضي هون، والصفحة الثانية رحت كتبت فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. كتبت قرآن، وهون كتبت خبر رياضة. لو واحد مسك الورقة اللي بإيدي هون وكرمشها زي هيك ورماها، عليه مسؤولية؟ لا. لكن الورقة الثانية لو واحد كرمشها ورماها بكفر. طب ما هي ورقة وورقة، أيوة نفس الثمن هون نفس الثمن هون، صح، بس ليش الورقة هاي صارت مقدسة بما كتب فيها؟ عقولنا، عقلك وعقلك، مخك ومخك يكتسب قيمة بقدر ما كتب فيه. تعالوا نفتح مخ واحد من شباب اليوم، نفتحه، فتحنا المخ، ايش بنلاقي فيه؟ الرياضة والأكل والشرب واللبس والمزاج والشمات الهواء والسفرات والسكرات ولعب الشدة والأرجيلة والشيشة، مش بنلاقي هون؟ وتعال نفتح مخ واحد ثاني وتلاقي فيه قرآن وحديث وبر والدين وحسن تعامل وغض للبصر وتعلم للفقه. يا ترى عند الله عز وجل العقل هذا زي العقل هذا؟ قطعا لا. عشان هيك يا أخواننا وخواتنا انتبه، انت قدوتك مين؟ الإعلام مع الأسف، إلا ما رحم ربي طبعا، الإعلام راح قطع الصلات بينك وبين أجدادك من العظماء من الصحابة. يا ترى وين في إعلام قاعد بيحكي لك عن أبو بكر وبطولاته، ولا عن عمر وعدالته، ولا عن عثمان ونفقته، ولا عن علي وشجاعته، ولا عن الحسين وشهادته، ولا بيحكي لك عن سعد وحكمته، ولا بيحكي لك عن معاذ ابن جبل وفقهه، ولا بيحكي لك عن الأحنف ابن قيس وحكمته؟ وين الإعلام؟ احنا كل اللي بنشوفه الآن رياضة ورياضة وفن وموديلات وموضات وغناء وطرب وموسيقى. يا ترى المخ اللي مليان ومعبى بأمثال هؤلاء زي مخ معبى بأمثال عظماء الإسلام؟ علشان هيك بدك تلاحظ ملاحظة، الأولاد الصغار بتلاقيهم ماشيين ويضربوا برجليهم بالحجار من كتر ما بشوف كرة قدم. أنا مش بقول كرة القدم حرام، ما تفهمنيش غلط، أنا مش بقول الرياضة حرام، بس أنا بقول مش رقم واحد، مش أولويات. بتلاقي الأولاد اليوم لما أمه تطلب منه شغلة بركض على الكنبايات وبنزل من تحت الطاولة وبتعربش وبيطلع مش عارفين، من كتر ما بشوف توم وجيري وأفلام كرتون. عشان هيك العقول امتلأت كرتون وموسيقى. فشوف شباب اليوم، بدك تصلح الوضع لازم تصلحه، اقرأ عن العظماء ولو كانوا من غير المسلمين، خذها قاعدة، اقرأ عن العظماء ولو كانوا من غير المسلمين. وإياك أن تقرأ عن الهمل والوضيعين، والهمل كلمة لغة عربية فصحى، قد أعددناك لأمر عظيم لو فطنت له، فإياك إياك أن ترعى مع الهمل الوضعاء. ما تقرأش عن الوضعاء ولا تقلد الوضعاء ولو كانوا مسلمين، لأنه ماذا تقرأ ماذا تتصرف، أنت بتقرأ مين ومقتنع بمين؟ قطعاً راح ينتج على تصرفاتك وعلى أوضاعك وعلى طريقة تقليدك. تعالوا نشوف الإمام أحمد رضي الله عنه، تلميذ الإمام الشافعي. يوم من الأيام الإمام الشافعي يزور الإمام أحمد في بيته. طبعاً الإمام أحمد كان يتكلم لأولاده عن الشافعي، عن صلاة الشافعي وقيام الشافعي وزهد الشافعي وجوع الشافعي. ما كانش على أيام تلفزيونات، فلازم نقرأ لهم عن العظماء عشان يصيروا عظماء. لو قرأنا عن الصغار ننتج صغار، لو قرأنا عن الكبار ننتج كبار. عشان هيك ابنك لو كان عمره 10 سنوات ولا 7 سنوات ولا 12 سنة، خذه معك على الجامع وخذه معك على مجالس الرجال عشان تنتج رجل. إياك تترك ابنك طول نهاره على الجيمز وعلى الأتاري وعلى مش عارف عن النت وعلى وعلى وعلى، فينتج جيل خانع وخاضع، جيل كله أرقام، جيل ديجيتال. إياك اقرأ عن العظماء. فالإمام أحمد كان يكثر لحديث لأولاده عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. ويوم من الأيام الإمام الشافعي يزور الإمام أحمد في بيته، وأولاد الإمام أحمد هيك عيونهم مفتحة على الإمام الشافعي، فلاحظوا عليه 3 ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه أكل حتى شبع، والملاحظة الثانية أنه نام حتى أصبح. إيش عيبه يعني؟ والنبي بيقول لك ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. شوف الجيل شو صار يفكر بحديث النبي. ونام حتى أصبح، يعني العيب أنه لم يقم الليل، وصلى الفجر بغير وضوء. فلما قيل للإمام قال: أما أني أكلت حتى شبعت، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طعام المؤمن شفاء. أنت يا إمام أحمد مؤمن، أنت كنت تتحرز للقمة عيشك فطعامك فيه بركة. وأما أني لم أقم الليل، فلما وضعت رأسي في الفراش ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، فما أصبحت حتى استخرجت منه 70 حكما. فلما أذن الفجر كنت على وضوء العشاء فقمت فصليت. هاي القدوة، هذول لازم نقرأ عنهم. نقرأ عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين الذي يوم أن مات اكتشفت 400 أسرة في المدينة المنورة من الذي كان ينفق عليها. تخيل بالليل يطلع يأخذ الأكل ويحط على بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان، يفتح الصبح البيت الباب يلاقوا الأكل موجود. طب مين حطه؟ منعرفش. فلما قبض الإمام علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه اكتشفت 400 أسرة من الذي كان ينفق عليها. صدقة السر. شوف لو كان هذا القدوة. وتخيل أمهات اليوم لما بتروح الولد بده يروح على المدرسة وبتيجي الأم تحط له رغيف السندويش بالشنطة، بتقول له اوعى اوعى حد ياخذ سندويش منك، اوعى تضيع، اوعى واحد يسرقها منك، اوعى واوعى 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 ودير بالك. روح الولد على البيت كتاب الرياضيات ضايع بس السندويشة ظلت، ومضيع علبة الهندسة بس السندويشة ظلت، ومضيع المساطر بس السندويشة ظلت، وضيع الشنطة كلها والسندويشة ظلت، وضاعت الفلسطين والأقصى والسندويشة ظلت. ياريت علموهم يحافظوا على الأقصى زي ما يحافظوا على السندويش. طب ما هو كان الحل عندك غير هيك، مش لو عملتي لك سندويشتين وحطيتيهم مع ابنك قدوة بعلي بن الحسين، حطيتي سندويشتين وقلت لابنك واحدة بتاكلها واحدة بتعطيها لواحد من أصحابك، يمكن واحد من أصحابك اليوم أمه انشغلت ولا ضاعت سندويشته ولا ولا إلى غير ذلك، وأعطيه سندويشة. مش لو ربينا بأولادنا القدوة الحسنة والكرم والشجاعة والرجولة والخيارة، لو ربيناهم على الصدق وعلى الأمانة. شوف ربك شو بيقول، إن السمع والبصر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أنت عارف ليش ترتيب الآية؟ لأنه كنت أجلس عند والدي ويقول لي الصدق والصدق والصدق والصدق، أوعى تكذب أوعى تكذب. كنت أسمع عن الصدق وأشوف في والدي الصدق، فسمعت عن الصدق ورأيته فأحببته فطبقته. لكن والد بيقول لابنه أوعى تكذب أوعى تكذب، بدي إياك تكون صادق. وأول ما اتصل واحد على التليفون قال له من بعيد هيك، مش هون مش هون، سمع عن الصدق بس ما شافش الصدق. ممكن يحب الصدق؟ أبدا. لازم تكون قدوة. أنت قدوة لأولادك، قدوة لأولادك بالكرم، قدوة أولادك بالصلاة، قدوة أولادك بالرجول والشجاعة. عمر ما في ابن وأبوه ماسك سيجارة بثمه قال له اوعى تدخن، والله إذا بشوفك بتدخن الدخان مضر بالصحة، هو ماسك السيجارة. أنت قدوة؟ عشان هيك لازم تعرف مين قدوة أولادك، مين قدوة بناتك. افتح خزائن وخزانات شباب المسلمين ولا بنت المسلمين، افتح الخزانة بتلاقي صورة ممثلة ولا صورة طبال ولا زمار، يا ترى هذا القدوة؟ افتح المخ شو بتلاقي فيه. يا شباب المسلمين يا بنات المسلمين، لازم نفهم صح، أعداءنا قطعوا العلاقات بيننا وبين العظماء عشان يجيبونا قدوات آخرين ونجعلنا على طريقهم سائرين، والله أعلم نضيع إيش من أراضي المسلمين. لو كانت قدوتك صح، لو كان النموذج اللي واقف قدامك ترباية محمد عليه الصلاة والسلام، ترباية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، راح تشعر بالفرق. علي بن الحسين يقول أبناؤه فلما غسلناه رأينا أثر المحامل في ظهره، من كثر ما كان يشيل رضي الله عنه، من كثر ما كان يشيل على ظهره، مش يبعث أولاده أبدا، هو يشيل على ظهره عشان هذا الظهر سيلقى به الله عز وجل. قالوا فرأينا أثر المحامل في ظهره من الشوالات والخيش والتعب اللي كان يشيل على ظهره عشان يوزع بيوت المسلمين 400 عائلة كان ينفق عليها سرا. هذا يصلح أن يكون قدوة، هذا الذي يصلح أن تقرأ لأولادك وبناتك عنه. تقرأ لبناتك عن أسماء بنت أبو بكر ذات النطاقين، لما ما لقيت شيء تربط فيه الوعاء وهي ماخذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في ليلة الهجرة في غار ثور ما لقيتش إشي، وهي لساتها صغير عمر 12-13 سنة، لسه العمود الفقري عنده بيقدرش يشيل، فكانت تربط على وسطها حزام عشان يشد من حيلها. فلما ما لقيت شيء تربط فيه الأوعية شلحت حزامها، خلعت الحزام ثم قطعته نصفين، فربطت هذا وربطت هذا، وسميت ذات النطاقين لأنها قدمت عمرها 14 سنة. يا ترى بنات اليوم إيش قدموا؟ يا ترى شباب اليوم من قدوتك وبتقلد مين؟ يا ترى أنت شو الطريق اللي ماشي عليها؟ لازم من الآن تسأل نفسك، ولو قدرت تجاوب على السؤال وقلت أنا قدوة الصحابي الفلاني، أنا قدوة التابع الفلاني، أنا قدوة البطل الفلاني، في تلك الساعة راح يكون عندنا جواب واحد، عارفين إيش هو؟ سوى على الجنة. لكن لو ضيعت الجواب، لو ضعت في الدنيا ومتاهاتها، وكان نموذجك في الحياة لاعب كرة ولا لاعب باسكت ولا مش عارف فنان ولا طبال ولا ممثل، مشكلة، لأنك صح تلاقي الجواب. عشان هيك ابحث عن الجواب الصح، وابحث عن القدوة الصح، وإذا لقيته بيكون عنوانك وشعارك سوى على الجنة. يا رب تجعلنا كلنا من أهل الجنة، إحنا والسادة المشاهدين والسامعين والحاضرين، وكل واحد أحبنا في الله عز وجل وأحب النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلنا كلنا سوى في الجنة. إلى أن ألتقي بكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do